قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
شكرا لك لأنك ذبحت واشتريتنا يا بابا. شكرا أن قيمتنا هي قيمة يسوع. هللويا هللويا هللويا، نعبدك بالروح وبالحق. هللويا، شكرا لأجل القوة المتاحة، شكرا لأجل مجد اللي صرنا فيه. بابا افتح العينين لإدراك دواء. هللويا يس، حياة كل واحد واحدة بتاخد نور أكتر، نعمة أكتر في اسم يسوع. شكرا لأجل الحب القوي الشديد الذي كلف حياة يسوع. شكرا لأجل الانتصار الضخم الذي نسير فيه. شكرا لمملكة الظلمة لا تقوى على الكنيسة. شكرا شكرا لأجل المجد والقوة التي فينا والتي علينا. هللويا. كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بلذي مات لأجلهم وقام. يس، هذا ما نحيا لك يا بابا. وحدك مستحق، وحدك مستحق كل انتباهنا وقلبنا. نحبك. شكرا من أجل عمل الروح القدس، شكرا من أجل القوة. هللويا. نفتح قلوبنا وأذهاننا ونستقبل الكلمة الحية في اسم يسوع. أمين. فضلوا. هكمل معاكم عن ازاي تعيش حياة بلا قلق بلا هم. القلق والهم هو حاجة من اتنين، حسب كلمة الله بتوضح ان يا اما انت متعمد انك تقلق، يا اما انت صرت معتاد على القلق باسلوب حياة. مهم تفهم الخريطة الروحية بتاعتك واسباب انت عايش، لماذا الاضطراب بيملأ قلبك اوقات. حاجة من اتنين، يا اما اعتدت على كده دون أن تدري، زي ما اتكلمت عن العادات، الشخص انزلق في العادة دي دون أن يقصد، رسم حياته صارت بالصورة اللي رسم عليها، يا إما أنت متعمد تحت مسميات وتحت مبررات أنك أنت لا تكون شخص غير مبالي، فتقعد تفكر حسب ما اعتدت عليه. المبالاة أو الاعتناء بالشيء هو دوا المسؤولية، فبكده بتبقى معتقد انك انت كده مسؤول، بالاخص لو شخص وراك اشخاص تانية، رب اسرة او مسؤول عن حاجة، فبتدي مبررات لنفسك انك انت انا بكده هكون لازم بعتني بناس. فعشان كده كلمة الله بتوضح ان دولة اكتر حاجات لازم تكون فاهمها. اما انت منزلق الى الاهتمام والقلق، منزلق معناها انت مش متعمد، محتاج تنتبه، يا اما انت متعمد، والاتنين نفس العلاج، بس مهم تبقى فاهم نفسك. خليني أقرأ معاكم كورنثوس الأولى 7: القلق الذي يبدو بريء. كيف حياتك حاجات تبدو إن هي قلق مبرر، فأنت بتعتقد إني يعني أمال أعمل إيه؟ أفكر إزاي؟ خليني أقرأ معاكم من عدد 26. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن الإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، بسبب الضيق الحاضر. بولس لا يمنع الزواج. بولس بيقول بسبب الاضطهاد اللي بتعدوا فيه جيد انكم تكونوا كده، اللي مرتبط اوكي، اللي مش مرتبط اوكي. لا تسعى للانفصال اذا كنت مرتبط، او لا تسعى للارتباط لو كنت مرتبط. ده الحاله بتاعه كنيسه كرونسوس في الوقت ده، بسبب الضيق، بسبب الاضطهاد اللي هم بيعدوا فيه، بسبب ان كان شخص ممكن يرتبط وبعد كده يقتل بسبب الاضطهاد، فيحترق قلب العيله بتاعته. وليس لأن دواء العرف العام. مش كده، مهم تبقى فاهم بولس بيتكلم حاجات خاصة لكنائس معينة، محتاج ترجع للتاريخ بتاع الرسالة عشان تفهمها. مش دي نقطتنا بس عشان تبقى فاهم اللي جاي. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة. لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، لكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، ليس لأنهم تجوزوا، لكن بسبب أن دلوقتي بدل ما بيهرب لوحده بيهرب بعيلة. لأن كان رب قال في متى 10 عن إذا كانوا اضطهدوكوا فاهربوا إلى بلد أخر، فبيبقى الأمر أكثر تعقيدا. لكن أنت زوجت لم تخطئ. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، بسبب ان الوقت قرب. الوقت جاي معرفه بقل، اذا ده وقت محدد ومعروف. الوقت ده وهو وقت مجيء الرب، فهو بدا يقول بسبب ده واظبط حياتك عليه. رب قرب يجي، احنا محتاجين نظبط حياتنا على مجيء الرب. بولس بيقول بسبب كده ابتدي سيستم حياتك على المنطلق ده. فبيقول الذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. هي دي الهموم التي تبدو بريئة، هموم تبدو إن هي صالحة. أنا مهتم بعيالي، بهتم بمراتي، بهتم بشغلي، ده كل النقاط المحاور اللي هو عمال يتكلم عنها. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. كلمة مقدسة جاي معناها مخصصة، وليس معناها أن الزواج نجس. هنا بتكلم أني لتكون مقدسة، أي معناها منعزلة، وليس معناها عكسها نجاسة. لفظ قداسة جاي معناها انعزال. بيقول غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، أما المتزوجة تهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقى عليكم وحقا هم زيادة، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. الحاجات اللي ناس شايفاها مبررة وعادية هي الأسرة، هي حياة العادية، أنا شايفها مبررة وعادية، ما فيش أي شيء غلط. الكتاب يوضح عليها أن دي بتسبب اللياقة الروحية تقل والمثابرة تقل، لقي نفسك إيمانك مش قادر تثابر في إيمانك، أنك مهتم اهتمامات تبدو بريئة، تبدو أن هي عادية. الكتاب يقول لك حتى الحاجات دي لا تضع اهتماماتك بيها. وهتكلم دلوقتي الفرق ما بين الشخص الغير مكترس والغير مهتم، بس خلينا نفهم دي. فبيقول اللياقة والمثابرة، اللياقة والمثابرة. الشخص في اللحظة ما هو بيكون مرتبك بأمور تانية بيفقد اللياقة الروحية، تلاقي دايما حياته الروحية طالع نازل. ده سبب كتير قوي للناس يقولك أنا مش عارف، أنا حياتي زي ما كأني في مكاني، محلك سر، كأني أنا بتحرك في مكاني، بتحرك بس في مكاني، مفيش تطور في حياتي. إيه السبب؟ أنه مرتبك بظروف الحياة العادية، مرتبك بالعالم، مرتبك باهتمامات أخرى. أول ما يحصل كده يبتدي يحصل اللياقة تقل، يبتدي الشخص لا يسلك بصورة مرتبة حسب ترجمة تانية. فبيقول لكي أضمن أن تكونوا غير مشتتين وغير مقسمين الانتباه. أريد أن أضمن هذا، ليس لكي ألقي عليكم هماً إضافياً، لكن أنا عايز إنكم تكونوا أكثر لياقة، أكثر مثابرة، أكثر تتحركوا بصورة فيها إنكم مش منشغلين غير فقط بالرب. بيقول كي تكونوا تماماً مخصصين للرب. معنى كده رب هنا بيوضح لنا، روح القدس بيوضح لنا من خلال بولس حاجة، ارتباطي بالناس وارتباطي بظروف الحياة بصورة غلط بيؤثر على حياتي الروحية، حتى الأمور دي تبدو أنها مبررة، حتى أن هي تبدو أن هي سليمة في الظهر، دي بتصيب على طول اللياقة الروحية. يقول أنا بشتغل على دواء، ليس لكي ألقى عليكم هما بل لخيركم. كلمة خيركم جاي معناها عشان أحفزكم لربحكم، عشان تكونوا أنتوا منصبين ومنكبين على الرب. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذراءه، إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. وأما من هو ده السر، هو أما من أقام راسخا في قلبه، يعني معناها ضبط قلبه، الإنسان يقدر يضبط قلبه، يوجد لديه قدرة للتحكم في أفكارك وفي إرادتك، وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته. شايف في حاجات كتير يقول لك أنا اضطريت أعمل كذا، كتاب يقول لو أنت ضبطت قلبك لن تكون مضطر تحت أي مسمى. كتاب يقول كده، إن أقمت راسخا في قلبك، إن حصل إنك تعمدت بقلب وذهن ثابت، هتلاقي نفسك قادر تعمل شيء، لا يوجد شيء يضطرك تفعل شيء آخر، مفيش حاجة تضطرك، أصلا مضطر. الكلمة دي تنتهي من حياتك لأنك أنت صرت راسخا في قلبك، حياتك تشتغل من روحك مش من الظروف بر. وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسن يفعل. إذا من زوج فحسن يفعل، من لا يزوج يفعل أحسن. كلمة زوج هنا وليس تزوج، زوج هنا واحد بيجوز حد مش هو اللي يتجوز، هنا بتكلم عن القيادة الروحية هي اللي بتزوج وليس الشخص هو اللي بيتجوز. بمعنى الشخص اللي بيرعى حد وشايف ان ده افضل حل ان الناس دي ترتبط، اتس اوكي. ده هنا بتكلم عن زوجة، هنا فاعل وليس الشخص نفسه هو اللي بيتجوز. حسن يفعل، من لا يزوج يفعل احسن. خلي بالك السر اللي قاله بولس عدد 32، فاريد ان تكونوا بلا هم. أنا عايزكم تعيشوا حياة بلا اعتناء واهتمام بأمور رغم أن الشخص المرتبط. خليني أقرأ معاكم عدد 30 الذين يبكون، عدد 29، أقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. معنى كده يعني يعيش حياة كأنه مش متزوج، لا، هنا بيتكلم عن ضبط القلب. قد تكون متزوج أو مش متزوج، بيتكلم موضوعين، موضوع إزاي الناس المتزوجة يعيشوا حياة صح، والغير متزوج في اللحظة دي بسبب الضيق الحاضر بسبب الاضطهاد يكون قادر يتحرك بصورة ما يربطش نفسه بمهام زيادة بسبب الاضطهاد، لأن البلد ما كانتش بتعدي في جو كويس. فهنا بتكلم في موضوعين، لو ما فهمتهمش هيختلط معاك الكلام بتاع بولس. عشان تفهم صح ده، وانت محتاج ترجع إلى تاريخ الرسالة دي وأسباب وجو المحيط باللي حاصل للناس دي. زي بالظبط كده غطاء الرأس، نفس الرسالة بتكلم عن غطاء الرأس، كتير قوي فسروها أن دي على مستوى كل الكنائس، لكن في الواقع ما تيجي ترجع تقول لأجل الملائكة، لأن كان بيحصل في البلد دي في كرونسوس تجسد لأرواح الشريعة بيختصب النساء، فكانت المرأة أول ما تدخل المكان ده وبتعلن سلطان زوجها أو بتعلن سلطان والدها على رأسها عبر الغطاء، وهذا ليس معمم في كل الكنائس، الذي صار معمما كثيرا في الكنائس. رأى القلوب اللي هي بتحب الرب، رأى القلوب اللي هي فيها الشخص بيعمل وصية هو مش فاهم أبعادها، لو أنا جيت النهاردة كتبت رسالة لحد وقلت له هات لي معاك الشنطة رسالة بعد 100 سنة واحد أراها، هتحصل كمية تخمينات، الشنطة دي كان فيها إيه؟ آه لا ده كان بيحب الشنط، لا ده كان حاطط فيها كتاب المقدس، حتى يقول لك لا كان حاطط فيها أكل. تخميناتها تكتر. أنت محتاج ترجع إلى تاريخ الكلمة دي اتقالت ليه. هكذا الرسالة دي مكتوبة في الردوة لكنيسة كرونسوس. إحنا بنقرأ رسالة إلى كنيسة كرونسوس، هو بيتكلم إلى المؤمنين. محتاجين نفهم، لأن كثير قوي من الناس في اللي بتخاف إن شعرها يتلخبط، يقول لك أنا مش هحط شرب على رأسي، مش هحط غطاء للرأس، وتشعر بالإدانة والدينونة، وتيجي القائدة تقول لها غلطتي، أنت غلطتي. تمام؟ فبدأ الأمر ده لما تيجي تقرأ الأصحاح وتفهمه وتكتشف إنه بيقول يوشين رأسه، الشخص اللي بيرخي شعره، الراجل اللي بيرخي شعره، ده موضوع كان بيتكلم بسبب الشذوذ الجنسي، إن كان أول ما الشخص يدخل المكان ويلاقي هو مش عارف إن دي كنيسة. إحنا فاهمين يعني إيه كنيسة دلوقتي، مبنى معروف اسمه كنيسة، لكن فرادة كانت بيوت، الاجتماعات كانت في البيوت. فلما كان بيدخل مكان ويلاقي راجل مطول شعره يقول آه بس يبقى دوا بيت شذوذ، بيت دعارة، بيت في جنس. فهو بيقول يوشين أي يجلب اللعن على. فده في نفس الأصحاح، فمحتاج تفهم بعض الآيات مع بعض. هنا بيقول الوقت منذ الآن مقصر، لا يوجد وقت، لا يوجد وقت. عشان كده أنت محتاج تمشي بالنقاط لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. تقدر تزبط قلبك ازاي؟ بانك تعطي اهتمام. الاهتمام دوا هو بيقول الذين يستعملون بعد كده العالم، الذين يكون كأنهم لا يكون، يعني معنى كده لا تتأثر بالعالم اللي حواليك. اعطي الاهتمام بالصورة اللائقة الصح فيما لا يؤثر على حياتك الروحية. نفس بولس كتب قال اللي مش بيهتم ببيته أشر من الخاطي. معنى كده بولس مش بيتكلم بتضاد، هو بيتكلم إن إزاي الناس بدأت تشتغل في الأمر بصورة صارت العالم هو اللي واكلها. هو بيتكلم إزاي تصير بالأهم إن العالم ما يكونش واخد انتباهك. في بداية الأصحاح تكلم في عدد 5، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين كي تتفرغوا للصوم والصلاة. هي مش دقيقة، هي كي تتفرغوا للصلاة مش للصوم، لأن الناس بدأت تطبق الآية دي بس فقط في حالة الصوم، للصلاة. ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم ضبط النفس. معنى كده إن بولس بيتكلم عن علاقة ما بين الرجل والمرأة عادي، لكن بيقول لتنضبط العلاقات. ده في نفس الأصحاح. فهي بتكلم، نرجع تاني 29، فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون. معنى كده لا تتأثر بالعالم، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون. معنى كده اللي بيفرح الناس بره ما يفرحكش أنت، بيفرحك في الكلمة هو اللي يفرحك، اللي بيبكي في الكلمة هو اللي بكي عليه. ده اللي عايز يقوله. والذين يشترون كأنهم لا يملكون، أنا بشتريها عشان أقضي الحاجة بتاعتي وليس علشان أكون أنا الحاجة دي تمتلكني. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد هدفي أن تكونوا بلا اهتمام بلا هم، غير متزوج يهتم فيما للرب. كيف يرد الرب؟ يتكلم عن اللي حاصل. جيد أنك تعطي انتباهك لشريك الحياة، لكن لا تربط حياتك غير بالروح القدس. لن يحل شريك الحياة محل الروح القدس. لماذا جوازات فاشلة؟ لأن الراجل متوقع شيء معين من المرأة، المرأة متوقع شيء معين من الراجل، ويبتدي الشخص يزبط قلبه ويدخل على الارتباط ويفشل بسبب أنه هو ضابط قلبه ضابطة مش صح. ده السبب. فبيقول لا تضع اهتماماتك غير للرب فقط، ده هيخلي ارتباطك رائع، وده هيخلي توقعاتك سليمة. بسبب كده في ناس كتير جدا بدأت تشيل الهم، بسبب ان في ناس ربطت حياتها بأشخاص تانية أخطأوا. افتح معايا أمثال 16، تكلمت عن ليا في العلاقات على 29، دائما الارتباط هو أن تعطي وليس أن تأخذ. أمثال 16-29 مش واضحة في العربية. رجل الظالم يغوي صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالح. رجل الظالم يغوي صاحبه. خليني أقول لك يعني إيه كلمة الظالم في العربي مش واضحة. الشخص العنيف. الشخص العنيف. الشخص الخطاف أو الشخص المساك. يغوي صاحبه ويقوده إلى طريق ليس جيد. الشخص اللي بيجبرك عبر الزعل. عبر أنه بيتقمص ويزعل منك. عبر أنه هو بياخد موقف منك. أو بيخليك عايش طول الوقت عايز ترضيه. صديق. صديقة. وطول الوقت عايش عشان أنت تعيش حياتك مرتبط بيه. ويدينك. فور ما أنت تكون مش بتعمل اللي أنت كنت بتعمله كل مرة. في اللحظة دي دون أن تدري هتغوى. هتنزلق إلى الخطأ. اكتب واضح. أي شخص يربطك اقطع علاقتك بيه لو هو بدأ يلزمك بشيء. أنت ملتزم أن تعطيه محبة وليس أنه هو يطالبك بشيء. فهمت المبادئ دي؟ تلاقي حياتك بدأت تبقى سريعة وخفيفة. ده نفسك بتنطلق في حياتك الروحية. ده هم لوحده. ده لوحدي هم. أشخاص بتزعل. أشخاص بترتبط بناس. لحسن يزعل مني. أصلي مش هيفهم اللي أنا بؤمن بيه. أصلي مش بيعرف اللي أنا أعرفه. فمعلش هنزل لمستواه. ويبتدي الشخص يركب آيات على بعض. أصير مع اليهودي يهودي. ويبتدي الشخص أصير مع الناموسي ناموسي. يبتدي الشخص يربط حياته بالناس. هو في الواقع بيستعبد للناس. لا تفعل شيء عن خجل. افعل شيء عن اقتناع من الكلمة. إذا كنت شايف الكلمة بتقول هيبقى هي كده. ليكن كل إنسان كاذب والله هو الصادق. لو ناس فهمت الكلام ده هتلاقي حياتك بدأت تكون بلا هم. دي أحد الهموم التي تبدو بريئة. هي أشخاص تلزمك بشيء ويكسفك. في أوقات أشخاص بتعمل معك حاجات رائعة علشان يجي في الآخر خالص يطالبك بالحاجات الرائعة اللي هو عملها. أنا مش فيهم أنا عملت كده معك. في هذه اللحظة هو بيعملها معك مبتسم مبسوط وفرحان. ولا تعلم إن هذا الشخص بيشدك ويطالبك. يجي الوقت ويتعامل معك بشراسة ويقول لك أنا في يوم الأيام عملت معك كذا 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 كذا. فين؟ فين؟ أنت ما فكرتش تقولي شكرا. إذن هو ينتظر شيء. في أوقات أنت محتاج تقول للناس معينين مش من مضايقة. مش منك أنت متضايق منهم أو زعلان منهم. ولا علشان أنت ما فيش حد تأتمنه وتبص بغدر للناس كلها. لا. في أوقات محتاج توقف إن حد يعمل معك حاجات معينة لصالحك علشان انت عارف الدوافع وراء هذه الاشياء. بولس عمل كده. بولس قال انا مش هاخد تقديمات من كرونسوس بسبب الناس اللي قبليه نهبوا كرونسوس واخدوا منهم فلوس تحت مسمى العشور والتقديمات وهما كانوا انبياء كذبة. فبولس قال انا عايز اصنع فرق بيني ما بينهم. رفض انه هو ياخد تقديمات وأسقل على كنائس تانية. الكلام ده وتيجي تلاقيه في كرونسوس التانية. عشان كده بولس بيتكلم بولس التانية بيوضح قد إيه إن هو أسقل على كنائس أخرى في سبيل إن هو لا ينزع فخره. كرونسوس الأولى 10 وكرونسوس التانية. من أول ما بيتكلم في أصح 9 و10 و11 بيتكلم كرونسوس الأولى 10 هتلاقيه عمال يتكلم على الحاجات دي كلها بسبب إن هو لا يريد إن هو يسقل على ناس أو لا يرتبط. قال عشان كده جيت أقدم لكم الإنجيل فقط. في حاجات أنت محتاج توقف فيها الآخر. إن يوجد الرجل العنيف قد يكون عنيف في المشاعر معك. مش لازم يكون عنيف بالضرب. يغويك. يلزمك. الكتاب المقدس بيقول ارمي كل حاجة بتربطك بالناس عشان محدش يسحبك ويغويك. ده لوحدي هم. بعض الناس بتهتم ان بسبب انه فلان جاني في المناسبات دي أنا لازم ملزم إن أنا أروح له في المناسبات بتاعته. هل معنى كده إن الالتزام ده سليم؟ إذا كان هو جه المناسبة بتاعتك مخصوص عشان يطالبك، أو هو عشان عايز عدد من الناس يقولوا في المناسبات بتاعته، لا تقع في هذا الفخر. كن منقاد بالروح وأنت بتتحرك في كل حاجة، فمش حاجة من دافع خوفا على زعل الناس. اعمل حاجة اللي هي فعلا لا تعثر الناس بانضباط. في حاجات فعلا ممكن تعثر ناس، عشان كده بولس قال اعمل حساب الآخر فيها. لكن إذا كان شخص بيربطك عنيف في مشاعره معاك، عنيف في المطالب بتاعته، بيصنع معاك الخير للسبب، ارفض دواء بكل محبة وتقدير لي. افتح معايا، اوكي افتح معايا أمثال واحد. هنا فرق ما بين الشخص الغير مكترس والشخص الغير مهتم. الغير مهتم هو الشخص لا يعطي للحياة أكبر من المقاس بتاعها. الحياة بتصير في المقاس السليم بتاعها. الشخص المهتم اهتمام إلهي صح بالموقف، هو ده الشخص اللي فعلا بيتحرك بصورة كتابية، هو ده الشخص اللي شايف مقاسات الموقف صح، هو ده في اللحظة دي الشخص اللي ينجح في الحياة، لا يهتم الاهتمامات البشرية العادية. لكن الشخص الغير مكترس اللي هو الشخص اللي عنده لا مبالاة، بعض الناس بيفتكروا ان عدم عولان الهم، انك ما تشيلش الهم، معناها انك انت تكون شخص غير مكترس. امثال 31 بيقول لان ارتداد الحمق يقتلهم وعدم اكتراث الجهال يبيدهم. كلمه راحه هنا جاي معناها عدم الاكتراث. عدم اكتراث 32 امثال 31 لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. كلمة راحة هنا جاية معناها الراحة، أي اللامبالاة، عدم الاكتراث، careless، الشخص الغير مكترس. أما المستمع لي فيسكن آمنا، هنا الشخص الغير مكترس بالكلمة. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. الشخص اللي بيخاف من الشر هو شخص غير منتبه للكلمة. أي حاجة بتصيبك بالقلق، أي حاجة بتصيبك بالخوف، ما عندكش رصيد من الكلمة فيها. وقد تكون حاجات سبيسيفيك دقيقة جدا، قد تكون بتخاف من الظلمة. ما فيش آية بالذات بتكلم عن الظلمة مثلا، في آية بتكلم عن الظلمة، بتكلم إذا كان في حاجة خاصة معينة أنت مش عارف تحط إيدك إيه السبب، وعملت تبص على عقد نفسية زمنية. الكتاب يوضح، يوجد حق كتابي ضخم يقدر يدخل يشيل قدامه حاجات كتيرة جدا صغيرة. فأنت لو فهمت يعني إيه وتأملت بكفاية، مشكلتك مش بتتأمل، وتأملت بكفاية عن أنت مين في المسيح والحماية بتاعتك، ويعني إيه أن الظلام بيحصل زيه زي النور، وأنت ماشي في النور الروحي، وتريد تشوف الرب يسوع بيتكلم من الشخص اللي بيمشي في النور لا يعثر، ما بيتكلم عن النور الروحي، يؤثر على النور الأرضي والظلام الأرضي، ذهنك يجدد. ففي حاجات أنت محتاج تفهم الكلمة فيها عشان توصل في حاجات شاملة كبيرة، عشان تفهم الحاجات الصغيرة أنت مش عارف تحط إيدك عليها مشكلتها فيه. الشخص الغير مكترس هو شخص عامل زي بالظبط كده. افتح معايا أمثال 18 وعدد 9. هو عامل زي بالظبط الشخص المحطم. الشخص الغير مكترس عامل بالظبط زي الشخص المحطم. أمثال 18:9 أيضا متراخي في عمله هو أخو المسرف. هيجب هلك للدقة جاية ازاي. الشخص اللي بيتراخى في عمله عامل زي اللي بيدمر فلوسه، عامل زي الشخص اللي بيضيع فلوسه. هو الشخص الغير مكترث، ترجمات تانية، أو الشخص المتسيب. إذا الكتاب المقدس ضد التسيب وضد عدم الاكتراث، وأوعى تخلط ده عن عدم الاهتمام. لما بنقول القى رب همك مش معناه انك انت بتسيب الموضوع، واللغة اللي بدأت الناس تعتاد عليها كله على الله وسيبك ربنا هيدبرها، وهو الشخص لا يكترث. الله نفسه اللي هو الرب، لما جم التلاميذ قالوا له في احتياج، عايزين نعمل وجبة تكفي العدد ده كله، رب عمل ايه؟ ما قالش، قال لهم كله على الله سيبوهم. عمل ايه؟ سأل اسئلة سليمة. هيجي الوقت تتكلم على الاسئلة السليمة. عندنا ايه؟ وبدأ يمسك الاسئلة دي واجاباتها، وبدأ يتعامل معاها، وبارك الحاجة دي واحدث بيها المعجزة. رب يسوع بيستلم الحاجة، رب بيتعامل مع الموضوع، وليس معناه ان هو بيكون فيه عدم اكتراث. مش تحت مسمى اني القى على رب همي بلا ما واجهش الموقف. ايه الشعراية الفرق ما بين عدم الاكتراث وعدم الاهتمام؟ هي دي النقطة اللي هشرحها لكم. فيه افتح معايا رومية 4. يوجد احتياج عند ابراهيم، ان احنا عارفين قصة ان هو ما كانش عنده نسل، كان عنده مشكلتين. سارة كانت عاقر، ثم سارة كبرت في السن. من عدد 17، كما هو مكتوب ان قد جعلتك ابا لامم كثيرة في حضور الله امام الله، او مثل الله، ترجمات تانية، الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على إبراهيم يعني على خلاف الرجاء، حيث لا يوجد أمل، آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. إيه الحل؟ إنه سمع كلمة من الرب في الموضوع ده، فهم فكرة الله، قال له أنا هدي لك نسل. فرح بدأ يتعامل مع عدم الرجاء وعدم الأمل، وحط له حدود ورفضه. قال أنا بأؤمن، خلاص رب قال إن هيكون في نسل رغم المستحيلات. دي الطريقة اللي بدأ يعملها. فهو على خلاف رجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسل. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولم يماتيت مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدنا، وتيقن أن ما وعد به هو قادر يفعله أيضا. معنى كده أن إبراهيم واجه الأمر مع الله، في ضوء الله، في فهم الله عايز إيه، وبدأ يتمسك بده. هو ده اللي بيشيل القلق، وهو ده والاعتناء بالشيء بصورة صح. أما إذا كنت تستلم الموقف أنت لوحدك بصورة بشرية بدون فهم فكر الله، ده اسمه قلق وهم. أما إذا كنت تستلمه من خلال الروح القدس في ضوء مفاهيم الكلمة في اللحظة دي، ده ما اسموش هم، ده اسمه اعتناء إلهي سليم، اعتناء صح. شايف الفرق؟ لأن بعض الناس بيفتكروا عدم الاهتمام هو عدم مواجهة الموقف. لا، افتح معايا مزمور 112. يوجد مواجهة للموقف، لازم تواجه الموقف، ده أمر كتابي. عدد 6، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر الصديق، يكون لذكر أبدي، لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف، حتى يواجه مضايقيه. شايف؟ بسبب قلبه الثابت يستطيع أن يواجه المواقف. كلمة يرى هنا مش معناها يشوف فيهم يوم، لا، يرى بمضايقيه أي معناها أن يواجه ما يضايقه، لا يخشى، لا يخاف، وصل مرحلة يقينية أنه يعرف يواجه المواقف. دي مش جاية من الجدعنة ولا الشجاعة بتاعته، أصل فلان شجاع، لا، دي جاي بسبب انه فاهم الكلمه، فكر الله ايه في الموقف. ففي اللحظه دي يرى اي يواجه المواقف دون خوف بسبب الرصيد اللي قبل كده، ان هو واثق، فبالتالي يعرف يواجه. اذا احنا مدعوين ان نواجه الحياه ليس بالبشريه بل بالالوهيه. هو دوا كيف تلقى على الرب حمك، يعني تستلم الموقف وتشوف فكره الله ايه في الموضوع، شوف فكره الله ايه في الموقف. كده انت واجهت الموقف مع فكرة الله في الموقف، دلوقتي انت اطلقت قوة الله في الموقف، في تاخد افكار منه وخطط في حاجات الروح القدس هيدي لك افكار ليها، في حاجات بديهية كتاب واضح فيها. اذا كنت شايف شخص بيضيع، شخص بيقع، انت مش محتاج تصلي عشان تعرف رب عايز. اذا كنت شايف شخص محتاج مادية، انت مش محتاج انك تصلي. اذا كان في وسط الدائرة اللي انت بتنتمي اليها روحيا، كنيسة بتاعتك، أنت لست مدعو أن تدعم الناس كلها في العالم، أنت مدعو أنك تدعم الناس اللي موجودين حواليك. لو عندك الفكر ده حتى لو النهاردة محتاج ماديا، الروح القدس هيمدك لأنك أنت بتفكر في الآخرين، ويبتدي يديلك السبلاي وكل الإمدادات علشان تعرف تعطي الآخرين. حتى لو النهاردة أنت محتاج ماديا، أنك بديت تفكر لملكوت الله ده في العطاء أفضل وأحسن من الأخذ. هذه الطريقة اللي روح القدس بيفكر بيها. عشان كده الاهتمام السليم هو أن تواجه الموقف وأنت ثابت جوه بفكر الله. لو ما عندكش فكر إلهي ناحية الموقف، روح اقعد مع الشخص اللي بيرعاك. الموضوع كله عبارة عن فكر كتابي يملأ قلبك. افتح معايا كورنثوس الثانية 8 وعدد 21. معتنين مهتمين بأمور حسنة، ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. دي حاجات تضع اهتمامك فيها، أن تهتم أنك تسلك بصورة صح، بمعنى أنك تهتم بالسلوك الإلهي وليس تمثيل قدام الناس. دي حاجات يجب الاعتناء بها، هي دي حاجات يجب الاعتناء بها، أن تطلق روحك في الموقف. افتح معايا تمساوس الأولى 5، سورة 5 وعدد 8. من كان أحد لا يعتني بخصته أي بأسرته أي بما يختص به أي ما هو موكل عليه، ولا سيما أهل بيته، فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. هو أبشع، هو أسوأ من الشخص الغير مؤمن. معنى كده انت محتاج تفهم ان الاعتناء بالشيء هو فكر الهي، بس الاعتناء به في ضوء الكلمه بالروح القدس، هو ليس انك انت تهتم به بالصوره البشريه العاديه. ايه هي الصوره البشريه العاديه؟ هي انك انت بتحاول ان تحلل. ده اللي عمله ابراهيم، لم يعتبر مماتيه مستودع ساره، لم يعتبر مماتيه جسده، لم يعتبر العيان، لم يعتبر ان هي اوريدي كانت عاقر، لم يعتبر ده كله. اذا معنى كده رفض ان يفكر بصوره بشريه، رفض يفكر بصوره طبيعيه، بدا يفكر بصوره الهيه، وبدا يفكر في فكره الله ناحيه الموقف. هو ده اللي هيخليه يحصل معاه المعجزه. اذا هو واجه الموقف من ضوء الكلمه وليس من ضوء الفكر البشري العادي. معنى كده شغلك فكر من خلال الكلمة فيه، أسرتك فكر من خلال الكلمة فيها. إزاي تدير؟ إذا كان طفلك بيعيط كتير، أنت محتاج تعرف من روح القدس حاجات تعملها معاه. أوقات روح القدس ممكن يقول لك جست اديله كل يوم ساعة زيادة من وقتك. تلاقي الاستراتيجية دي روح القدس بديها لك عشان يصلح الموقف، بدل ما تقعد تقول الولد ماله، مش عارف شكله، معمول له عمل، شكله كذا. طول ما انت عملته حلل بهذه الصور، افتكر ده كويس قوي. كن متضع تحت الكلمة. اتضاعك هو معناها تنازلك عن رأيك، تنازلك عن أفكارك، حتى لو كل الناس اللي حواليك بيثيروا تساؤلات جواك. طب ما تروح تكشف له، طب كذا، طب ما هو يمكن كذا، ولو انت دارس طب او دارس حاجات علميه كتير تقعد تقول اها ايه اللي طلع في جلده، ايه الحاجات دي، تشك على النت. بدل ما تقعد تفكر بصوره بشريه دي، ابتدي فكر بصوره الهيه. غير معتبر العيان سامع روح القدس بيقول ايه ناحيه الموقف. اذا هو واجه الموقف مع روح القدس. هي دي الطريقه السليمه انك تكون فعلا بتهتم بالشيء بصوره صح. رومية 12 عدد 17 برضو بيقول معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لما رب أشبع الجموع، أشبع الجموع من خلال أنه سمع صوت الروح القدس جواه بيقول له على حاجات. افتح معايا يوحنا 5. إزاي الرب اعتنى بالموقف بصورة صح؟ يوجد اعتناء خطأ ويوجد اعتناء صح، ويوجد عدم اعتناء خطأ، يوجد عدم اعتناء صح. الاعتناء الصح هو انك بتعمل الشيء بقيادة master of life، هو ده قائد الحياة، هو روح القدس، هو رئيس الحياة. الاعتناء الغير صحيح هو انك انت تفعل الشيء ببشريتك وبالطبيعة بتاعك بأفكارك البشرية. عدم الاعتناء الصح هو انك انت متعودش تحلل الأمور البشرية في الموقف غير معتبرة. عدم الاعتناء الغلط هو عدم الاكتراث، أنك تترك الأمر فليحدث ما يحدث. هذه قواعد الكلمة. يوحنا 5 بيقول في عدد 17 أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. رب وضح في يوحنا 14 الآب الحالي فيها هو اللي بيعمله، بيتكلم عن روح القدس مش الآب السماوي. في آيات فيها بيتكلم عن الآب السماوي، في آيات بيتكلم فيها عن روح القدس ليس هو أقنوم الآب لكنه يعمل عمل أبوي أي رعوي. مش قال لهم لا أترككم يتامى، أوكي، لكن هيجي روح القدس، معنى كده هيعمل عمل أبوي، وليس معنى أن روح القدس هو أقنوم الآب. فأنا بتكلم عن روح القدس. أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. ده من أحد الإثباتات الكتابية إن يسوع هو الله. اليهود فاهمين يعني ابن الله، أوكي، عشان بعض بتكلم إن يسوع ابن الله وليس الله، ما كانش ابن إنه يتعبد. فقال يسوع لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. ودي جاية مضارع مستمر، ما حدش هو أكد أنا ما أقدرش أعمل حاجة غير إذا كنت شايف الآب هو بيعملها. هو لسه شافها بسبب الشفاء ده، بدأوا يتكلموا معي. فقال أنا بعمل الحاجات اللي بشوفها في روحي. معنى كده لما سأل التلاميذ قالوا له دلوقتي في عدد كبير من الناس هنأكلهم إزاي، الرد اللي ردوا حسب يوحنا 5 هي حاجة شافها في روح. قال هتقولي حاجة، هتقولي حاجة أباركها. إذا رب بيحترم الحاجات الطبيعية ويصنع منها المعجزات، ما لهمش كل واحد غمض عينيه فضل عيش. رب يسوع بيستخدم الحاجات الطبيعية مش تفهم المعجزة تحصل إزاي. المعجزة تحصل بالخمسين جنيه اللي معاك، افهم دي أول ما تتضع قوانين الكلمة عليها هتتحول إلى مجد. لكن عملت تقول أنا مش معايا. فاكريني ما اتكلمت قبل كده قد إيه لما جت الست وقالت أنا مديونة وخلاص كل حاجتنا خلاص انتهت مش نافع أسدد الديون. رح نبي قال لها إيه؟ إيه اللي معاكي؟ بدل ما تقول له ما عنديش حاجة وتتمسكن، بدأت تقول له، فبدأ روح القدس يستخدم الحاجة اللي هي عندها. هي دي الطريقة، روح القدس يستخدم الحاجة اللي انت تعرف ان تفعلها ويصنع منها معجزات. ده يخليك دايما ماشي عارف ان لديك كل المصادر. فاكرين في حرث الفقير كتاب يقول كده، ارجعوا واسمعوا وعظات كيف تكون ناجحا مثمرا. في حرث الفقير في غنائم، في حاجات كتيرة في الارض بتاعت الشخص الفقير اللي هو عقليته عقلية فقر. الفقر هو عقلية وليس حالة مالية. اللي عنده من غنائم في الحقل بتاعته هو مش دارين بيه. في غنائم كثيرة، بس بسبب الكسل وعدم إدارة الأمر صح ضيع الذي. لدرجة الكتاب يقول الكسول يصطاد الصيدة وما يعرفش يستفيد بيها. الكسول يصطاد الصيدة ما يلحقش يشويها، يقعد يرتاح، بيحب يكافئ نفسه كل شوية. أنا اصطدت، أنا تعبت، عقلية الإرهاق، عقلية أنا محتاجة كافئ نفسي. فطول الوقت تلاقي الشخص ده لديه مصادر هو مش عارف يستفيد منها، ويرجع يقول لك ما فيش شغل، ما فيش شغل طول الوقت. لا يعلم أن كلمة الله بتوضح أن الفقر هو عقلية، هو طريق التفكير، وليس أنك تتولدت فقير، ما لاش دعوة بالماديات اللي تطلع بيها. هو ده اللي أثقل الناس بهم، ما لهوش أي داعي. حسب الكلمة، كلمة الله تحتوي مفاتيح الحياة، مفاتيح الحياة. لو أنت اكتشفت ده لن تحيا يوم في حياتك منهزم. حتى لو أنت النهاردة مش عارف مبادئ الكلمة لسه، ابتدي اسمعها وافهمها وحط قلبك فيها، تلاقي ذهنك بدأ يتصلح ان هي مسؤولة، ان هي تجعل الكلام اللي بتقوله يحصل في حياتك. عشان كده رب صنع المعجزة عبر القيادة بروح القدس. اللي هو شافه عمله، اللي شافه صنعه. فبدأ يتخيل لو حد معاه اي سندوتشات انا هصنع منها معجزة. دي طريقة التفكير، وفعلا هو ده العمل. مش كده روح القدس بيدي افكار. لو انت الان هتلاقي نفسك مش عارف تسمع له. لو انت بتتعامل البشرية بتاعتك واول رد فعل بتاعك لاي حاجة اوبا نعمل ايه دلوقتي، اوبا نعمل ايه دلوقتي، اذا كان رد فعلك كده هتلاقي نفسك بتوقف عمل روح القدس في حياتك. لماذا القلق خطية؟ القلق بالصورة الغير كتابية خطية. ليه؟ أول حاجة أنه عدم اتضاع، هو اقتناع برأيك الشخصي. أنت مقتنع طول الوقت. لو إبراهيم كان مصر على رأيه قال إزاي؟ إزاي؟ في فترة عدت عليه قال إزاي؟ إزاي يجي نسل؟ الرد بتاعه، رد الرب عليه إيه؟ قال له إيه؟ قال له أوكي، العهد، صنع مع عهد. بدأ يوريله وبدأ يسبح وبدأ يفهم أن في علاقة بينه وبين الله، ليست علاقة واحد فكرة في ذهنه، بل هو إله حي. وبدأت الطيور وهي أرواح شريرة بتحاول تيجي تاكل الجثث دي، اللي هو ذبحها. ده فكرة العهد اللي حصل. رد الرب عليه عبر عهد، قال له العهد اللي بيني وبينك هو تعهدي ان انا اصنع لك المعجزه دي. النهارده احنا في حال احسن عهد، احنا مش في عهد مع رب، احنا مرضين من الله. الميلاد الثاني اقوى من العهد، احنا منتج هذا العهد. عشان كده العلاقه بيننا وبينه لا تحتاج الى توصيات. بدل ما انت طول الوقت عمال تحط مجهودك وقت صلواتك كله عشان تحاول الرب يلتفت اليك وهو اوريدي ملتفت اليك، شايف كمية الوقت المستهلك في الصلوات والظنون ان الله مش منتبه، بنحاول نلفت انتباهه، تقعد ترنم ترنم وتسقف عشان رب يفوق فجأة. تمام؟ ده شغل ايه؟ شغل إليه لما قال لهم طب اوكي حاول تصحوه. طب يمكن اعلي صوتي، يمكن اوكي انك تعلي صوتك طبقا للكلمة اتس اوكي ده صح، لكن مش عشان تخد الرب عشان تخليه يستفيق من غيبته، هذا ليس الله. أو أنك تحاول أنك تلفت انتباهه وعملك تعمل حاجات حلوة وترجع تطالبه تقول له يا رب أنا عملته وعملته 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 وعملته، فينك كأنك بتصنعها فقط بهدف مصلحة. بسبب عدم الثقة اللي ترمت جوانا سنين عن هذا الإله الذي يحتاج إلى التفات، وبسبب عدم فهم آيات معينة فيها الشخص كان بيتكلم الكتاب ووضح لنا قد إيه كان بيعاني ويفكر إزاي، أدت إن النهاردة استوردنا هذه الحياة بشكوكات، حياة مليانة شكوكات. بدل ما يبقى ذهنك مليان إجابات، واحد اتنين تلاتة، مليان تساؤلات ملاش إجابات في نظرك، لكن لها إجابات في الكلمة. اتضع، يوجد إجابات في الكلمة ناحية كل أمر، يوجد حلول. إن كنتش أنت مش عارف فين فدي قصة تانية، لكن هي موجودة. تاني حاجة، لماذا القلق خطية؟ لأنه يخنق الكلمة. افتح معايا متى 13، وما أخطر أنك أنت تنهي على حياتك بهذه الصورة. متى 13 مثل الزارع 22 يوضح أنواع الأراضي، والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وانت بتسمع الكلمة بتترمي البذرة جواك، وانت بتسمع أو بتقرأ بتترمي البذرة جواك. يوجد دور عليك أن لا تخنق الكلمة. الشوك هو أرض فيها نوع ثمر اوريدي تم انه تم الاعتناء به وسقيا الى انه انبت وتحول الى شوك، ده طلع نبات. واول ما الكلمه اتحشرت ما بين اتنين تلاتة ودخلت وعرفت تثمر، طلع الشوك خنقها، ما عرفتش تكمل. الكلمه في اللحظه دي تصير ضعيفه في حياتك. ده رب يسوع قال تبطلون كلامي، جاي معناها تجعلون كلامي بلا مفعول. يسوع كلام، يسوع تبطلون كلامي. إذن يسوع كلمته قوية بشرط أن تأويها جواك وتعتني بها. بعد ما تسمع الوعظة بتطلع تفكر فيها ولا بتسرح فيها ولا بتبتدي تعمل تمثيلية في ذهنك وتفكر وتشوف البطل بتاعها اللي هو أنت من خلال الكلمة أم لا. لازم تعمل فيلم في ذهنك وتشوف مواقف الحياة قد إيه أنا هواجهها بالكلمة اللي أخذتها النهاردة. أنا مستعد للموقف ده، مستعد للحاجة اللي كانت تخوفني، خلاص أنا بوقفها، أنا مش هتعامل معها. ده يخليك بتنتهي العصبية من حياتك، تنتهي. الكتاب يوضح العصبية سببها كده، سببها خوف، سببها أنك أنت مش شايف مقاسات المواقف صح. كلمة الله بتوضح مقاسات المواقف بصورة سليمة. أنت محتاج تشوف مقاسات المواقف بصورة صح. افتح معايا أمثال 19 وعدد 11. تعقل الإنسان يبطئ غضبه أو يتحكم في غضبه، وفخره الصفحة المعصية. شخص يبتدي يوصل لمرحلة فيها مش إن هو بيدور إزاي نائر بنقير، بيحاول يعمل الحاجة اللي التاني، أو يتفخر إزاي رد عليه رد تقيل أو أنا اديته، بدل ما يبتدي يفتخر قد ايه ان هو وصل لمرحله انه اعلى من مواقف الحياه، ويفتخر بان هو غفر وليس ان هو مش غفر بالتمثيليه. يعني في ناس بتمثل الغفران، لكن انا مشيت مع سلوك مسيحي، سلوك مسيحي، هو مش فاهم ان الحياه هي حياه الهيه وليست سلوك بيلبسه فتره ويخلعه. مش كده؟ هي بيقول تعقل، ما تيجي ترجع لها تكتشف ان هي فهم الانسان هو اللي بيخليه بطيء الغضب. بطيء الغضب بسبب انك فاهم مقاسات المواقف، شايف مقاس الانسان، الانسان قيمته قيمه يسوع، شايف قيمه الموقف، قيمتك انت، الله ايه في نظرك، شايفك ازاي، قيمتك انت عنده ايه. ده يخليك تتظبط وتشوف الناس صح وتشوف المواقف بمقاسها السليم، وفعلا تلاقي نفسك تبقى صارم حينما يلزم الصرامه، وتكون وديع جدا في التعامل رغم انك صارم. هذا يسوع، يسوع كان بيتعامل بمنطلق ده. في مواقف يسوع كان خشن جدا، في لحظة مش بيتعكر المزاج، فجأة ممكن يروح يشفي حد وهو حالا كان لسه صارم مع كتب الفرسين. هو نفسه يسوع كان حالا حاطط لهم حدود وحالا كان بيشفي حد، ما كانش بيقول اوف اروح انام لي شوية وبصت علي بكرة انا مش رايق دلوقتي، ما بيعملش كده. لأن التعقل هو متعقل، أي يرى المواقف بصورة سليمة. هو ده اللي بيجعل الشخص غضبه متحكم فيه، لأن الغضب بيجي نتيجة أنك مش فاهم الموقف صح، فتقلق فتخشى فتخاف. واو، روح القدس بيخرج أجيال دلوقتي تفهم الكلمة، لأن الحياة كانت صعبة بسبب عدم فهمنا الحاجات دي. كلمة الله تخليك سهل وهادي وتتعامل مع ظروف الحياة بمقاسها السليم. ده النور الروح القدس بيضعه دلوقتي، بيسطع والفاهمون يضوؤون، مش الميتين أوكي الفاهمون يضيئون. فاهمون دلوقتي فعلا أنت بتضيء في عالم الروح، والأرواح الشريرة بتميز دوا. الأرواح الشريرة تلاقي الشخص اللي معاك في الشغل مش طايق أن يقعد معاك في نفس المكتب لأنه ممتلئ بالأرواح الشريرة. في اللحظة دي تعامل معاه بمحبة. أنت دلوقتي لديك understanding، فهم، متعقل، مش تضايق منه، مش تقول أنا عملت لك إيه، تبقى تتعامل معاه من لحم ودم، تتعامل معاه من عالم الروح. شوف قد إيه هو ده السبب. تلاقي ظروف في البيت ممكن تلاقيها بتحصل مع ناس ممكن يكونوا غير مؤمنين في البيت، تقعد تقول ليها بيحصل معايا، لا انت متعقل، اي فاهم الموقف صح. ده سبب ان انت لديك نور دلوقتي يجعل الغضب ينتهي، وعدم انك انت تكون قليل الصبر. كلمه الغضب برضو من ضمن المعاني بتاعتها انك انت تكون شخص هادئ وطويل البال. لماذا القلق خطية يخنق الكلمة؟ هم أول ما تاخد الحق الكتابي اللي هيغير حياتك تفاجأ إن الكلمة مخنوقة. ليه؟ إنك أنت قلقان طول الوقت، مهموم بالعالم، مهموم بالظروف. وأول ما نفسك هديت فجأة تقعد تقول إذا إزاي؟ أنا كده شكلي مش مكترس، لازم أدور على حاجة أهتم بيها. ويوجد من زاد الأمر مع درجة بياخد مهدئات. الموضوع مش هيتعامل بيه كيميكالي في المخ ولا أي حاجة، ولا عشان أنا كثير التفكير ولا أنا عشان شخص محلل. لا تدعو نفسك كمولود من الله كنت محلل تاني. أنت مولود من الله، أنت لديك كل الصفات، محلل، وفي نفس الوقت أنت محلل للحاجات الكتابية السليمة ومتغاضى عن الحاجات اللي تعايز تغاضى عنها. لديك التحكم، تقشر أصل شخصيتي كذا وشخصيتي كذا، بس أنا عندي كهرباء زيادة في المخ، بس أنا ذكي جدا، شاطر في الأرقام، بس انا كنت بحب الكيمياء مش بحب الحاجات الناس طلعنا عليها اسمعناها دي. انا ليا في الحفظ مليش في الفهم، ليا في الفهم مليش في الحفظ. انتهى هذا العصر. انت مولود من الله، مولود من الله يستطيع كل شيء، تتذكر وتفهم وتستوعب وكل حاجه تقدر تعملها. alright. طيب لماذا الكذب؟ لماذا الشخص اللي بيتعامل مع القلق بصداقه خطية؟ افتح معايا يوحنا الأولى 1. هذا 10، موضوع كبير. إن قلنا أنا لم نخطئ نجعله كاذبا، أنت بتخلي الله كذاب. شايف؟ أوكي، إيه قصة يوحنا الأولى؟ هنا يوحنا بيقول بسبب ان كان في عقيده في الوقت دوا بدات تنتشر، وبسبب ان في بعض الناس تستدفه الامر ان يسوع كونه تجسد اذا اخطا فعادي. دي عقيده نقلاويين، وكم شريحه من الناس كانوا بيفكروا في الوقت دوا بداوا يستقلوا ان يسوع تجسد، فبداوا يتعاملوا ده ايه ده، الله تجسد بسيطه، فبداوا يتعاملوا مع الله كانه يسوع اخطا. فبعد كده بدا يقول لا، الله لم يخطئ، والله لا يخطئ، ولا يمكن أن يخطئ. وإحنا كمولودين من الله لو إحنا مشينا بالخطية في اللحظة دي بنقول إن إحنا لينا علاقة به بسبب الناس تجرأت تمشي بالخطية. مش كان بيتعامل مع الرسالة دي بشراسة في الموضوع ده. فإذا كنا بنمشي بالخطية ونرجع نقول إحنا في علاقة معاه نجعله كاذبا. أوكي، كانت هتقبل بسهولة لأي عقل بشري لما يجي نقول إيه؟ أنت تكذب كإنسان، يقول لك تجعل الله كاذب، إذن أنت ما يحدد الله على الأرض. فبالتالي إن مشيت بالقلق في اللحظة دي، هنا بيقول امشي في النور لأنه هو من النور. عشان كده بيقول الإنسان المولود بعد كده في أكثر مرة مولود من الله لا يخطئ. لان لو احنا قلنا يسوع اخطا يبقى اذا المولودين من الله بيخطئ. فهو بيتكلم عن النقطه دي، فقال اذا كنتوا تتعاملوا مع ان يسوع الشخص اخطا ده غلط، واذا انتوا تجرأتوا ومشيتوا بالخطيه وقلتوا انكم في علاقه معاه ده غلط، وده هيخليكم بتخلوه هو كاذبا لانكم انتوا انعكاسوا على الارض. فبالتالي ان مشيت انت بالقلق فانت تجعل الله يكذب، لان القلق شيء رب يسوع قال عليه لا تهتم. موضوع كبير. أنت تحمل، إذا كنت تتعامل مع الظروف الحياة وانت بتتعامل معها في الأسرة بتاعتك وفي شغلك بتتعامل بالمنطلق دوا، وناس شايفاك بتقلق وبتخاف زيك زيهم، فأنت تجعله كاذبا. انت الصورة بتاعته على الأرض. رقم 4، أنت حينما تسلك بالقلق هتخطئ. لأن الكتاب بيتكلم الشخص اللي بيمشي بالحكمة البشرية وده السلوك بالقلق، يجي معها كل الارتباك ويجي معها كل الحاجات اللي فيها أخطاء. أرجع وأدرس الحكمة الإلهية والحكمة نزلة من فوق. كل الارتباك، كل تلاقي نفسك مش ساتسفايد بالحياة، مش شبعان، وتحصل حاجات حلوة برضو مش شبعان، مش لاقي حاجة تبسطك، لأنك أنت مش عارف أنك ماشي بحكمة بشرية ومش عارف رايح على فين. في عدم توقع سليم جواك، وتلاقي نفسك عمال تخطئ تخطئ تخطئ. النقطة اللي بعد كده، أنك هتجعل إبليس يدخل في الموقف. هتجعل إبليس يدخل في الموقف ليه؟ الكتاب بيقول في القلق، بطرس الأولى 5 قريناها مع بعض، أني أول ما أنت بتقلق في اللحظة دي أنت كده بتستلم الموقف من الله. لا، أنت أول ما بتسيبه مع الرب، الكتاب بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. معنى كده ويقول ملتمسا، انت في اللحظه دي لو انت مشيت بالقلق انت هتبتلع وتلاقي نفسك بتزداد الموقف بدل ما انت تطحنه هو يطحنك. افهم بقى ان كل ما بتتعامل مع الموقف مع ايدين الروح القدس انت بتغلب الشر بالخير. السر اللي ما فيش حد قادر يقتنع بيه في العالم، الناس فاهمه الشر مقاسه شر، لازم يتعامل معاه بالشر، فلان عمل كذا يبقى لازم يحصل معاه كذا. أوقات روح القدس يقول لك اسكت، أوقات يقول لك اتصرف. ده محتاج انك تواجه الموقف مع روح القدس بمبادئ الكلمه اللي جواك وليس بمبادئك البشريه اللي بتحاول تخلي لها سند كتابي. هي دي الطريقه. النقطه اللي بعد كده هي انك انت بتتمرن على الشك، واول ما انت بتتمسك بصوره التفكير دي تتمرن على الشك، تيجي تمارس معاك في حاجة تانية تلاقي ضعيف. لك طول الوقت متمرس متمرن وبطل في الشك وفي الخوف والقلق، تلاقي نفسك متمرن، تلاقي الحيل بتاعك القدرة الإيمانية بتاعتك مش موجودة لأنها مستهلكة في حاجة تانية. بعد كده نقطة بعد كده رقم 7 هي أنك أنت في اللحظة دي بتصير غير مثمر في الأرض. تصير غير مثمر لأن الكتاب يوضح أن الإثمار بيجي نتيجة اتصالك بالرب. أنت في اللحظة دي بتوقف تواصلك مع الرب مع أنك متصل بيه، لأنك في اللحظة دي بتلاقي نفسك غير مثمر ومش فاهم ليه أنت مش مثمر في شغلك، علشان قلقان على عيالك، حاجة ملهاش دعوة ببعض في الظهر لكن دي ليها دعوة دي، لأنك متمرس على الشك، متمرس على القلق، تلاقي أمورك المادية مش مظبوطة، تلاقي أمورك الصحية مش مظبوطة، لأن الدواء بيؤدي إلى دواء. في حاجات غير مباشرة كتير لكن المبادئ هي الوحيدة اللي تخليك تفهمها. في حاجات كتيرة جدا كتاب بيوضح لك إنها مش واضحة قوي بطريقة مباشرة لكن ليها دعوة دي. مش كده القلق في نظر الله خطية. افتح معايا تثنية 28 وعدد 66، خلينا نقرأ من عدد 65. احنا عارفين طبعا اللي لم تسلك بالكلمة دي بداية الباراجراف ده وبداية اللعنات. فهنا بيقول في عدد 65 بسبب انك لم تسلك بالكلمة، في تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك رب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك. لفظ ده غريب قوي، عارف اللي هي محصلة فوق ومحصلة تحت، فانت مش عارف يا ترى الموقف توقعاتك. هنا بيتكلم عن توقعات، ترى حياة توقعات كلها خطيرة، مش عارف رايح على فين، تكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمل على حياتك، في الصباح تقول يا ليته المساء مش عارف عايز ايه، وتحاول تشغل نفسك. وفي المساء تقول يا ليته الصباح، من ارتعاب قلبك لترتعب، منظر عينيك الذي تنظر. لفظ منظر عينيك معناها توقعاتك السلبية، تبدي ترى توقعات، ترى توقعات الأمور اللي جاية ايه، مش عارفين رايحين على فين، مش عارفين في ايه، مش عارفين ايه. تبدي تتعامل، تلاقي حياتك معلقة، انت مش عارف، مش ضامن حاجة. ويبتدي الكلمات العادية بتاعت البشر، كل شيء جايز وكل شيء كذا، وتحتار كل شوية، تفاجأ وتسك كده، توقف نفسك بعد ما انت سرحت لك ساعة تفوق، واللي قاعد جنبي يقول لك مالك يا فلان، ما عملت حرك راسك كده ليه؟ وانا حركت راسي، انا مش عارف في ايه. انت نفسك بدأت ردات الافعال تخرج عليك وانت مش عارف، بدأت الارواح الشريرة تستعلن على جسدك، اتلا تعلم دي روح شريرة ناتجة عن افكار انت دخلت عليها. الارواح الشريرة من كتر ما هي تحاول تنقض على الشخص، بتعملها بصورة مش لازم الشخص يجيله وتدي يعمل اصوات، بيطلع من بقه حاجات ويتشنك. الناس فاكره دي الارواح الشريره، بس لا يوجد ارواح شريره متعمده ان تظهر بسلام مع البشر. ويطلق عليها familiar spirits، ارواح عرافه، اي تالف الشخص، فالشخص يالفها. فقط اللي هيعرف يميزها هو الشخص اللي ماشي بيتكلم، هي تصير عاديه. تقدر تميزها هي بتتكلم على فم شخص، ده سير رب يسوع. هو بيتكلم مع بطرس، قال له اذهب عني يا شيطان. بطرس في حاله بيتكلم معاه عادي، راح قال له اذهب عني يا شيطان. فيها تألف الشخص وتتعامل من خلال دوافعه، وتدخل على القيم اللي مش مظبوطه جواه، ويبتدي الشخص يتدمر بسبب هذا الكلام، وتصيبه تدريجي، وتبتدي تشد فيه وتشد في عياله، ويفاجأ بعدين الشخص الطفل اللي كان طول الوقت بيحب الرب، ويفاجأ ان بدأت الروح دي اتنقلت له، لان هو شخص ما كانش ماشي بالكلمه، لا هو ولا مراته. بفاجأ على سن المراهقة هذا الشخص اختلف وبقى واحد تاني. ايه ده؟ ليه؟ ده انا كنت بوديه الكنيسة، ده انا كنت. انت اللي دخلت دواء في حياته. اذا كنت صنعت دواء بايديك تصنع امور مختلفة الوقت الجاي بسبب الكلمة، حياتك تصير حاجة تانية خالص انت والأسرة بتاعتك. انا بتكلم عن شخص الحيرة تملأ قلبه. افتح معايا إرميا 17. وطول ما أنت حد يقول لك مالك يا فلان، خليك سريع التجاوب، خليك متضع، مش لازم يحاول فيك مرة واثنين وثلاثة. يقول لك في إيه؟ إلجأ للحل، لا تكن شخص بطيء. فلان مالك؟ ما جيتش ليه؟ دايما تكون متجاوب بصورة سريعة، قول الحقيقة على طول، انقذ نفسك. ما تقعدش تكمل مع الروح الشريرة اللي هي تبدو رسائل الزيت، أو تبدو أنك أنت حزين على حالك، وطول الوقت أفكار عملت جيلك، أصلا حدش هيفهمني، أصلا فيش حد بيعدي في اللي أنا بعدي فيه، لو عارفه، لو كذا. يبتدي كتاب يقول على مين هذه كلها تجرى على إخواتكم. أنت لا تعلم أحد، أنت لا تعلم كواليس الناس. كتاب يقولها هي بتصدقها، هو ده الوحيد اللي صادق. سيبك من الناس اللي قدامك اللي ممكن تكون بتعدي في انتصارات مش بتقول، لأنها فيها أمور أسرار وخاصة، أو بتعدي في حاجات ومش عارفة الكلمة بتقول إيه، فبيبتدي يهزمه. فبلاش تقعد تقول مفيش حد بيعدي فينا بعد الكتاب. بدأ يحرق الكارت دول الناس من زمان. عالمين هذه كلها بتجرى على كل إخواتكم في العالم. اختلفت أنواع الضيقات بس بتحصل محاولات بتحصل. هنا بيقول في إرميا 17:5، هكذا قال الرب، ملعون الرجل الذي يتكل على إنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه. اللعنة هي قوة للفشل، ويكون مثل عرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير. عامل زي شخص عريان في البادية لا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة. أنا بتكلم عن الأماكن البشعة، أرضا سبخة وغير مسكونة، أرض قحط، الشخص هو مش معتمد على. مبارك الرجل الذي يتكل على رب، عكسه وكان رب متكله. مبادئ الرب هي اللي صارت أفكار، مبادئ الرب صارت هي أفكاره. كلمة متكل مش معناها أنا متكل على الله، وكيلي هو الله. تقول كده ده وكيلي هو الله، هذا ليس ما يعنى به هنا. المتكل هو الشخص الذي يعتمد على مبادئ الرب في الموقف. هي دي كلمة الشخص المعتمد على الله. ليس معتمد أي معناها بيقول وكيلي هو الله، لا، هو بيتعامل مع المبادئ الكتابية صح، فكرة الله صح. هو ده، إذا كان الكتاب بيقول إن هو هينقذ الموقف، هو هينقذ الموقف. لكن تيجي تسمع تهديدات حد معين ليك، بعد يقول لك أنت أنا مش همشي لك الحاجة دي، تعتمد على روح القدس وعلى أنك بتبص على مبادئ الرب، تختار تفكر كده مش تفكر كده. فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر، تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، العكس تماما، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. ده الشخص المعتمد على روح القدس، ده الشخص الذي لا يخشى الحياة، لا يخاف الحياة. شاعر 54 بعد 14، بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنك. لا يوضح ان روح القدس عايز حياتنا تكون ماشية دايما من غير اضطراب، تكوني بعيدة مثبت بالبر. البر هو التفكير الصح، كلمة طالب بتفكر صح، فتلاقي الموقف بيقول حاجة انت كلمة طالب بتقول حاجة تانية، بتختار تفكر صح. بعيدة عن فكر الضغطة، اوبريشن ترجمات تانية، فكر الضغطة لا يأتي عليك. مش انا مضغوط، انا مضغوط، انا مش قادر اعدي. فكر الضغطة اساسا ما يقدرش يجي ناحيه. فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يد منك. فإنهم يجتمعون في ظروف، في ظروف، فإنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي. من اجتمع عليك أي معناها اتحد ضدك، فإليك يسقط، يجي عندك يقع. أنا قد خلقت الحداد، من ضمن الآيات اللي توضح يعني إيه خالق النور وخالق الشر. هو بيقول أنا خلقت الشخص دوا ليس علشان يصنع سلاح ضدك، أنا خلقته هو اللي اختار يصنع سلاح ضدك. فأنا بيقول خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار، مش معناها خلقته عشان ينفخ الفحم، أنا خلقته هو اختار يسلك ضدك. فأنا بيقول الدليل قبلها بيقول اجتمع اجتماع ليس من عندي، أي اتحد اتحد ليس من عندي. فبيقول ها أنا ذا قد خلقته كشخص هو اختار أنه يبقى ضدك في النار، ويخرج آلة لعمله، وأنا خلقت المهلك اللي هو اختار أن يخرب. وليس معناها أن أنا خلقت المهلك عشان يخرب، أنا ما خلقتوش مهلك، لكن أنا خلقته. الدليل قبلها بيقول اجتمع اجتماع ليس من عندي، أي اتحد اتحاد ليس من عندي، مش من عندي اللي بيحصل له. هنا بيوضح يعني إيه؟ كل آلة صورة ضدك، دليل أنا واقف ضده، كل آلة صورة ضدك لا تنجح، وكل إنسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبره من عندي يقول الرب. هو ده فكر الضغطة لا يقترب إليك. وانت تتعامل مع روح القدس، حط خمس حاجات دول عشان تحيا بدون قلق. واحد، خلاصة ازاي تحيا من غير هم. ايه الطريقة؟ القيمة، قيمة انت مين في المسيح، ايه القيمة بتاعتك؟ ده السبب يسوع قال لهم اذا كان العصافير بتتباع بفلسطين وانا مهتم بيها، ما بالكوا انتوا، قيمتك ايه عنده؟ بدل ما انت قضيتها طول عمرك تترجى الله، وتحاول تجيب عدد الناس يصلوا لك، وتحاول تجيب ناس كتيرة يحاولوا يلفتوا انتباه الرب، وبتحاول تعمل حاجات عشان تلفت انتباه الرب، وبتخاف لحسن تقلل من شيء معين خوفا لحسن ربي يعاقبك، الله مش كده خالص. هذا الحب الذي لم ينتظر مقابل جه ومات من غير أي مقابل من أجل البشرية. فالموضوع مش مستنيك أنت، لن يزيد في حبه شيء، لأنه هو حبه ثابت. لو أنت عملت إيه مش هيزيد في حبه، لأنه هو حبه ثابت. لو عملت إيه برضه مش هيقلل من حبه، لأنه حبه ثابت. فإن عملت إيه وما عملتش إيه حبه ثابت، ملهوش دعوة بيك. المشاعر بس هي بتاعتك عمالة تطلع وتنزل، فتفتكرت حبيني زيادة النهاردة وراضي عني النهاردة، ده أنت مش هو، مش كان حبه ثابت، لأنه هو إله لا يتغير. حبه ثابت تجاه الخاطر هيروح الجحيم، وهو في الجحيم برضو حبه ثابت لهذا الشخص اللي اشترك في الطبيعة الشريرة، هو حبه ليه ثابت. طب ليه وده الجحيم؟ لأنه هو اللي اختار كده وليس هو، هو حبه ثابت. مش كده؟ افهم، قيمتك هي الحل بتاعك، القيمة بتاعتك هو يعتني بيك. تكلمت فيها المرة دي، تأملوا. رب يسوع بيدعوك للتأمل، تأملوا. مؤمنين محتاجين يتعلموا يعني ايه تأمل، يعني ايه يقضي فترات من التأمل والانعزالية. لحضر المؤتمر اللي فات فاهم اللي انا بقول، الانعزالية، تعود انك تتأمل، تسمع حاجة وقفها وتأملها، تأملها، تقرأ حاجة روحية تفكر فيها وتتأمل فيها القيمة بتاعتك. تاني حاجة، صفر عدداتك، اتضع. رأيك لا تعطيه اي قيمة، رأيك من الكلمة بس وليس من نفسك. رقم ثلاثة، انك انت محتاج تتعود يعني ايه تصلي. صلي بصورة فعالة، بصورة فيها تاخد الصورة جواك. افتح معايا فيليب 4، ستة. لا تهتموا بشيء، لا تقلقوا من جهة أي أمر، لا يصيبكم الاضطراب ولا القلق، ترجمة التانية، لا تنزعجوا من أجل أي أمر، بل أي شيء تحت أي ظرف، في كل شيء من خلال الصلاة. الدعاء ليس أن واحد بقف يرفع كده يدعي، أوكي؟ انسوا الصورة دي. الدعاء ليس ان واحد بقف يرفع ايديه كده ولازم يكون عجوز يعني ويديه، تمام؟ هذا ليس هذا دعاء، هذا ليس دعاء. اوكي، مش اعتدنا ان الاب والام بيدعوا لعيالهم، فالصوره دي هي اللي جايه ذهننا. الدعاء هنا معناها الطلبات المحدده، مش دعوه خالص بان الشخص يتكلم بسرعه، لا، هنا سبيسيفيك، حاجات سبيسيفيك. انا عايز كذا سبيسيفيك، حاجه محدده. أنا بقول بالصلاة وتحديد اللي أنت عايزه، مش تبقى عايم. في اللي بيصلي عايم، مش عارف، أنا مش عارف أحسن يكون الرب عايز كذا. طالما أنت لسه مش عارف أنت بتصلي غلط. أوكي، صلي بألسنة، لكن ارجع على الشخص اللي بيرعاك، لازم تحط قلبك في الأمر. عشان كده أنت بتصلي لازم تكون فاهم عايز إيه. كتير من الصلاة مش مستجابة عشان كده، أنه مش محدد، هو مش عارف عايز إيه. ما هو يمكن يكون كذا، يمكن ده الخير، ده مش الخير، راح يحصل كذا. ففي شخص ده الوحدي اضطراب. الصلاة والدعاء أو تحديد الطلبات المحددة بالطريقة دي مع الشكر، كنت بتصبح أشكرك، ده معناه إيه؟ مع الشكر ليس معناه أن تضيف فقرة شكر في الصلاة. بعض الناس بدي يعلموا عن الصلاة إنك لازم تضيف فقرة شكر في الصلاة، فالواحد بيعملها رسمي روتيني. لا، ده هنا معناه الشخص بدأ يشتعل في الصلاة، بيشوف الحاجة دي تمت، ده ليه في المسيح. إذن الصلاة هي وقت فرجة، وقت ترى فيه، وقت تتمعن في الشيء الإلهي مع الله، وليس بانفراد. مش انك بتقضيها سرحان وتسميها صليت، تقضيها انك انت بتصلي، معناها انك بترى الامر من خلاله، وانت بتصلي وانت عمال تصلي بترى الامر من خلاله، فتتمعن في الشيء الى ان تصبح له واو اشكرك. الشكر هنا ليست اضافه الشكر كانه عنصر بتحط بالعافيه في الصلاه، لازم تشكر، لازم تشكر، لا، هي مش معناها كده. معنى ان الشخص شايف الامر في روح من خلال روح القدس، بدا يخليه يرى. روح القدس يرى شبابكم رؤى، اول ما تمتلئ بروح القدس، روح القدس خليك ترى. ليس الرؤى هي معناها انك نايم بالليل وتشوف رؤيه، وليس انك تشوف العرش وانك تشوف، لا، ترى الحياه من خلاله. هي دي قدره روح القدس، ان ترى انك قادر على الموقف، ترى انك الظروف، الناس كلها مخضوضه، انت تتعامل معها بصوره شايفها بالمقاس السليم بتاعها، لا يقلل من غضب الى ان ينتهي من حياتك لتعلم طباتك كده خلاص لدى الله. هي دي، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. ده مسؤوليه الله، هو ده مسؤوليته. فقط اعمل الخطوه الاولى. الناس اللي مش قادره تعيش الايه دي حفظها صم، لكن مش عايشاها، انهم مش عايشين الاولى. مفيش حياه صلاه، حياه المؤمن بقت كاجوال، حياه عاديه، لا يوجد علاقة. والشخص اللي بيصلي بيفتح حنيه علشان جاست يراقب الأمور ويشوف أي حاجة بتحصل حواليه، مش منعزل، تقدر تنعزل حتى لو أنت في شغلك، جواك جواك قد إيه مدوى هيلمس قلب الناس. في الوقت اللي فيه كنا بندرس تشريح، كانوا بيشرحونا لمدة نص ساعة ونقعد في المشرحة لمدة 3 ساعات. ولدي كنت الموبايل الوقت ده ساعتها كان متاح، أقدر أحمل بعض الملفات اللي هي نوت باد أو ليه ملفات وورد صغيرة. قعدت أقرأ مقالات. في الوقت ده جاني واحد قال لي فيك حاجة غريبة، كله يقعد يحكي ونتقسم مجموعات وعملني شم في الفورمالين والشفاطات شغالة والجثث محطوطة، وقعدنا نص ساعة وخلصنا. بس بعد كده نص ساعة شرح كل حاجة وساعتين ونص حد الساعة 5 رد دوا قعدت أدرس واستغل الوقت دوا. جاني واحد قال لي فيك حاجة غريبة، هذا الشخص بدأت أخده أن يعرف الرب بس عشان شاف فيا أن أنا منعزل في وسط ما أنا في وسط الناس، أو ممكن تفتح حاجة واتكلم معاهم، لكن في الآخر خالص أنا مشغول أساسي في الحاجة دي. ممكن تلمس قلب الناس، هتلاقي جعانين بدأوا يلتفتوا إليك، في ناس بدأت تلقط حاجات فيك، ممكن يسميها أن فيك حاجة ربنا ويسموها زي ما يسموها، بس في حاجة فيك. واللي بتريع عليك قد يكون بتريع عليك في البيت، لك أنت أدي بتاع الكنيسة هو عشان هم عايزينك تحقق المطالب بتاعتهم، فبيلو دراعك بالحتة دي ولا يمنعكم الاجتماع، لك أهو هم في داخلهم مقتنعين أول ما تيجي تتجاوز لك مفيش غيره. ده هو اللي كان مريحني. ليه؟ لأنهم يعلموا جيدر في قرارتهم، أو لما يعدوا في ظروف صعبة صليلي هو حاجة بيتريق عليك، أنه يعلموا جيدا أن فيك حاجة مختلفة. السلام ده بيعدى للآخرين، بتعمل عدوى في انفكشن تقدر تعملها للآخرين. جست امشي بالكلمة. رقم 4 عشر الوقت، لوقا 21:14، قرر ارفض القلق اول ما يجي. لا تتعامل بصداقه مع المشاعر والافكار دي. مش معنى الفكره جات لك يبقى خلاص حصلت، بس كده انا وقعت في القلق. ما تقعدش تشك في نفسك، هتعرض عليك افكار ومشاعر، مشاعر سدت نفس، مشاعر انك انت متضايق، مشاعر انك زهقان، كل حاجه ما تقبلهاش. فبيقول فضعوا في قلوبكم، جاي زي ما شرحتها المره اللي فاتت، قرروا في قلوبكم ان لا تهتموا. بمعنى كده هتجي لك الالحاح، هتجي لك الافكار بالالحاح، انك بتعوش تفكر في الامر بدري، خلاص لا تهتم من قبل ان تحتاج، ما تعوش تعمل تامل مسبق في الشيء، اعمل التامل من خلال الروح القدس، وليس تامل معناها انك تقعد تقلق، اعملها من خلال الروح القدس. انا عارف الروح القدس هيديني كلام. فضعوا في كل جاي معناها قرروا، صمموا، اعزموا، معنى كده ان في رفض للمشاعر. 5 نقطة هي ان تسلقوا لين، قوموا راسخين في الايمان، وتكلمت المرات اللي فاتت عن الايمان. الايمان هو ان ترى الشيء بروحك، ليس الايمان هو نشوة وليس فرحة داخلية بتحصل جواك. خليني اختم معاكم بالشاهد الرئيسي، بطرس الاولى 5 تعود انك تاكل الحياه اكل. عدد 6 فتواضعوا تحت، هنا بنقرا عدد 5 كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. البسوا ثوب التواضع، البسوا ثوب التواضع، تسربلوا بالتواضع. في ناس بتخلع هذا الثوب، اي معناه يبتدي يقتنع برايه، لان الله يقاوم المستكبرين، اما المتواضعون فيعطيهم نعمه. فتواضعوا تحت يد الله قوي لكي يرفعكم في حين، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم، لأنه هو يعتني بي، لأنه هو يعتني بي. اصحوا اسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. قوموا راسخين في الإيمان، عالمين نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم، وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم، ثبتكم، قويكم، ممكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. آمين. هللويا. هو يعتني بي. خلينا نقف مع بعض نصلي. هو يعتني بي، هو يعتني بي اكثر من نفسي. اتعود انك تتأمل هو يعتني بي، هو يعرف كل شيء. لا تعيش حياتك معلق، لا تعيش حياتك تجيب الأسباب في الناس. انطلق في الصلاة، انطلق في الصلاة، ارفع صوتك في الصلاة، تطلق صوتك في الصلاة. كم هو إله عظيم وحي. لا تضع شبعك في الناس، لا تضع شبعك في الظروف والأحداث، لا تفرح عشان حاجات جميلة حصلت وتتضايق عشان حاجات مش كويسة حصلت. لا تقلق، اهتم بيه، هو يعتني بيك. اعتني بمن يعتني بيك. لا تستلم حياتك أنت لوحدك، لا تستلم حياتك أنت لوحدك، هو يعتني بيك. خليه يشتغل على قلبك، خليه يشتغل على ذهنك وأفكارك، حط قلبك معاه. لا تكن من الناس اللي يعيشوا حياة فيها لعنات بسبب عدم سلوكهم بالكلمة. لا تضيع تعب يسوع من أجلك، لا تضيع تعب الكلمة في حياتك، لا تخنق الكلمة بهموم الحياة، وتحبه بكل قلبك، لتعتني بيه، لأنه هو يحافظ عليك، هو يعتني بيك، اعتني بيه هو في قلبك، حافظ على وجوده في روحك، حافظ على قد إيه ما هو تأمل فيه، قد إيه هو يعتني بيك، هو يحافظ عليك، هو يعطيك أفكار للتعامل مع المواقف. لا يوجد شيء صعب، لا يوجد شيء مستحيل، لا يعثر عليك أمر. هو يعتني بيك، هو يحافظ عليك، هو يعتني بيك، هو يعتني بيا. تيجي تكلمها، هو يعتني بيا، هو مشغول البال بيا، أنا أعتني بي، أنا أسلك بي، أنا أسلك بالكلمة. لن أهزم في هذه الحياة، لن أعيش حياة صغيرة، لن أعيش صغير في هذه الحياة، بل الكلمة ترفعني، ترفع شأني وترفع حياتي، كلمة بتعلي حياتي. أوه هللويا، مبارك اسمك يا بابا.
قلبي ملتهب بحبك، قلبي مشتعل بروحك، قلبي يفتخر بشخصك، كل لك. قلبي ملتهب بحبك، قلبي مشتعل بروحك، قلبي يفتخر بشخصك، كل لك. مخصص مكرس مفرز لك، أصلي حبك وجمالك وتبعتك. مخصص مكرس مفرز لك،
وبشكرك من أجل الكلمة الحية. أشكرك أنك تريد لنا حياة غلبة وانتصار غالبة، حياة ليست منكسرة. شكرا من أجل حبك واعتنائك واهتمامك. نضع عليك كل اهتمامات هذه الحياة. وانت بتصلي تدي حط دواء، قوله بابا انا لن اعطي اهتمام لاي امر مستقبلي، لاي امر عائلي، انا بضع الاهتمام عليك انت فقط. انت وحدك تستطيع انك تغير الظروف والاحداث. شكرا ليك، شكرا لاجل التوقعات الرائعه الوقت اللي جاي، امور جميله بتحدث بسبب الكلمه. ما يضمن هذا هو الكلمه في كل زوايا حياتك، في شغلك، في أسرتك، في صحتك، أنه يحبك ويعتني بيك. هللويا هللويا باسم يسوع. امين امين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.